المهذب وصلنا في كتاب المهذب إلى مسألة، فأما المنصوص على تحريمها في القرآن بالجمع فهي أخت الزوجة، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يا رب أمين يا أبا الوليد، أمين يا رب، أمين حضركم رب. سواء كانت أختين لأب وأم أو لأب أو لأم، هما أختان. وسواء كانت أختين من النسب أو من الرضاع، بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقد جمع بين الأختين قال طلق إحداهما. طبعا طلق إحداهما هذه تحتاج إلى تفسير وسأفسره إن شاء الله، لأنه كيف طلق إحداهما؟ العقدان لا يصحان معا بحال من الأحوال، ولو جاء مرتبا لكان العقد الثاني باطلا، فلما قال له طلق إحداهما؟ هذه تنفع طبعا في مسألة الخلع، يعني طلق إحداهما بمعنى ذلك فارق إحداهما، فارق إحداهما، لا تجمعهما بين تحتك معا. ولأن العادة جارية أن الرجل إذا جمع بين ضرتين يحدث التباغض والتحاسد، وتتبعت كل واحدة منهما عيوب الأخرى وعوراتها، فلو جوزنا الجمع بين الأختين لأدى ذلك إلى تقطع الأوصال، أوصال يعني ما في رحم، تقطعت أوصال أواصل المحبة والأوصال في الرحم، ولحدث ما حدث من 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 المفاسد العظيمة من تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحارقة، تكون حارقة بحق وتفتت عظام العائلة بحال يعني بحال ليرسى له. فيكون فيها تقطيع الأرحام الذي هو مخالف مخالفة ومصادم مصادمة صريحة لمقاصد الشريعة. فإن تزوجهما معا في عقد واحد لم يصح نكاح واحدة منهما. لما؟ لأن المنع هو منع من الجمع، وهو الآن يجمع يعني يقع في صريح. يقع في صريح النهي في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. تعرفون ما معنى إلا ما قد سلف وتأويل العلماء لها أم لا؟ طيب انا اجيب، الا ما قد سلف يعني لو تزوج في الجاهلية اختين لا يحاسب عليهم، فإنه لا يحاسب عليهما. لكن لابد من المفارقة. وقد قال بعض العلماء إلا ما قد سلف هنا يعني ولا ما قد سلف، إلا بمعنى و. وقلنا يا اعتوران إلا ما قد سلف يعني ولا ما قد سلف، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ولا ما قد سلف. فإن عقد عليهما وقتا واحدا أماد إجابات صحيحة، إجاباتكم صحيحة. أنا أردت بس أن يعني أن أبين لكم أن إلا تأتي هنا أيضا كما قال بعض العلماء لأنها تأتي معنا بمعنى ولا. ولأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل الجمع بينهما كما لو ابتاع درهمين، وإن تزوج إحداهما ثم تزوج الثانية خلاص الثانية جاءت على عقد على محل غير قابل، لأنه إن تزوج الأولى فلا يجوز له أن يزوج الثانية لأنه بتزويجه للثانية يكون قد جمع، والنهي هنا عن الجمع وأن تجمعه بين الأختين. نعم، فيكون العقد الأول صحيح لا غبار على العقد الأول. فيكون العقد الأول صحيح والعقد الثاني لا يكون صحيح، العقد الثاني لا يكون صحيحا. قال المصنف فرع ويحرم عليه الجمع بين المرأة وعمتها الحقيقية والمجاز، يعني عمة عمتها إلى أعلى، يعني ويحرم عليها أن يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع أو من النسب، ويحرم عليه الجمع بين المرأة وخالتها من الرضاع أو من النسب. والخوارج والروافض، الروافض هؤلاء يعني ترى أذيال الشيعة من الدروز والنصيرية، هؤلاء أخبث خلق والله، يعني هؤلاء شيطنة فوق الشيطنة. يقولون لا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طبعا هؤلاء القرآنيون أيضا يقولون ذلك، والقرآنيون كفر، يعني أرحنا أنفسنا من الروافض. نعم، وهؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين، وبقي هؤلاء الخوارج على طرف من أطراف الإسلام، والأصل في تحريم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، لا الصغرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. ولأن ضابط هذه المسألة أن كل امرأتين لو قلبت كل واحدة منهما ذكرا لم يجز له التزويج بالأخرى بالنسب، فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما في النكاح كالأختين. المعنى لتعلم أنهما يحرمان على بعض في هذا الباب تجعل تقلب واحدا منهما ذكرا، فإن حل زواج الذكر من الأنثى هذه إذا يحل الجمع بينهم، فإن لم يحل فلا يحل الجمع بينهم. كان التأسيس مستقرأ ومستخرج من انصمت من الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال ويجوز ولا يجوز أن يجمع بين المرأة وخالة أمها والعمة أو عمة أمها. الأمر كله واحد، ده ما قلنا هذا المجاز الذي يتكلم عنه يعني. المهم أنه ائت بثنتين من النساء واقلب واحدة منهما ذكرا وانظر يجوز أن يتزوج الأخرى أم لا. إن كان يجوز أن يتزوجها فجاز الجمع بينهما وأن يجمعهما تحت رجل واحد، وإن لم يكن فلا. طيب، ويجوز الجمع بين امرأة كانت لرجل وبين ابنة زوجها الأول من غيرها. يجوز الجمع بين امرأة كانت لرجل، بثينة كانت لعبيد، بين ابنة زوجها عبيد له بنت اسمها عائشة من غيرها. هل يجوز لعمر أن يأتي يحظى ببثينة وعائشة؟ نعم له ذلك، لأنها هي ليست بنتها وليست أختها وليست عمتها وليست خالتها، هي بنت زوجها. فيأتي رجل أجنبي عنها وعنها يجوز أن يجمع بينهم. هذه مستثناء. ليش؟ لأن لو خلط واحد منهما رجل لا يجوز أن يتزوج الثاني. فهي مستثناء من هذا الباب. قال ابن أبي ليلى لا يجوز ذلك، لأنك لو قلبت ابنة رجل ذكر لم يحل. الله أكبر. فأنزلهما من زيت الأختين. قلنا القاعدة ليست كلية، القاعدة كل القواعد الفقهية ليست كلية، القواعد أغلبية. والذي يثبت الحل عموم قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأيضا لقوله جل في علاء وأحل لكم ما وراء ذلكم بعدما عدد المحرمات قال بعدها، وهذا تفصيل بيان لا يزاد عليه إلا ما جاء به. هو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقد يقال لو حولنا امرأة الرجل لرجل تتزوج ابنتها من الزوجة الأخرى، لكن هذا لا، هذا طبعا هذا على أننا نقول إذا كانت رجلا ما كان يتزوجها الثاني يعني في هذا الباب. فيها ما فيها، الحق عندنا الأثر يبني، وأن نقول أن القاعدة الفقهية ليست كلية، القواعد ليست كلية. نعم. ويجوز للمرء قال ويخالف الأختين، فإنك لو قلبت أو كل واحدة منهما ذكر لم يحل له الكحل. ويجوز أن يجمع بين المرأة وبين زوجة أبيها، بين المرأة وبين زوجة أبيها، لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع، وهذا صحيح كما قلنا كأجنبيتين بأجنبي، فيجمع بينهما ويجوز. وكذلك إذا تزوج رجل له ابنة، امرأة لها ابنة، فيجوز لآخر أن يجمع بين ابنة الزوج وابنة الزوجة. إذا تزوج رجل له ابنة، امرأة لها ابنة، فيجوز لآخر أن يجمع بين ابنة الزوج إلى الزوجة. نعم، لأنهما في مقام الأجنبيتين، ولأنه جاز أن يجمع بين بنته وامرأته، فلا أن يجوز أن يجمع بين ابنته وابنة امرأته من باب أولى. يعني الأجنبي الذي جاء يجوز أن يجمع بين ابنته وامرأته، إذا يجمع بين ابنته وبين ابنة امرأته من باب أولى. ويجوز أن يجمع بين المرأة وبين ابنة ضرتها، طبعا أيضا لأنهما كالأجنبيتان لا قرابة بينهما ولا رضاع. وإن تزوج رجل له ابن بامرأة لها ابنة، جاز لابن الزوج أن يتزوج بالابنة، والدلاء ذلك وحل لكم ما وراء ذلك. وأيضا لأنه ورد أن رجلا له ابن تزوج امرأة لها ابنة، ففجر الغلام بالصبية، فسألهما عمر رضي الله عنه وارضاه فاعترف فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. وهذه لابد تضع تحتها 100 خط وحرص أن يجمع بينهم لخلاف الحنابلة والآن. فلابد أن نقول الأفضل للوفاق بين الجميع وتابا، يعني لو جلد الحد الجلد هنا تكفير فيكون فيها التوبة، فحرص على أن يجمع بينهم. الأمر صراحة المهم جدا، أنا ألفت الانتباه له وأرجو أن لا يفهم خطأ، بأن رجلا جاء لعمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين ابنتي فعلت كذا وإنها الآن على خير حال، ما أراها إلا قارئة صائمة قائمة تبكي، يتقدم لها من يتقدم؟ أقدمها على تقديم الحرة العفيفة الأبية الراقية يعني؟ قال نعم. وهذه مسألة تحتها خطوط كثيرة جدا أنا مش أشرحها الآن، لكن هي حقا هذا ما قاله عمر بن الخطاب وفقه فقه راقي في هذا الباب. الشرط الأكيد هو هذا. أنا جاني سؤال قريب ليس من هذا وفي أمر آخر، وكنت في مسألة أحب أن يعني أما أفتي بها لا أنفرد لأنها ليست بالهينة، فأجبت إجابة قريبة من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأوصيت المرأة أن تتذاكى وتكون يعني من الفطنة بمكان أن يعني أن تظهر هكذا. هذا بقى إغلاق، اللي فهمه فهم واللي ما فهموش ما فهموش، بس أقصد أن أنا أضعكم في إطار الفقه حتى تفهموا كيف هذا الدين الحنيف وكيف الرب الستير على العباد يفعل لمصلحة العباد في كل شيء. يبقى لي أن أقول بأن الله جل وعلا أرحم على العباد من أمهاتهم ومن أنفسهم. فإن قيل أيس الرجل له الرجل لو أولد من المرأة ولدا كان أخا لهذا الأخ وأخا لهذه الأخت؟ قلنا نعم. فكيف يجوز له الزوج أخت أخيه؟ قلنا نعم، له أن يجوز له أن يتزوج ويجوز له أن يتزوج أخت أخيه، إنما لا يجوز له أن يتزوج أخت نفسه. فأما أخت أخيه أو أختي فلا يمنع منه، فإن رزق كل واحد منهما ولدا من امرأته كان ولد الأب عم ولد الابن وخال، والأمر متصور في ذلك. وإن تزوج بامرأة ثم طلق ثم وتزوج بامرأة وتزوج ابنه بأمها جاز ذلك. لما؟ لأن الممنوع في قولي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وأيضا في قولي وحلائل أبنائكم، لأن أمها محرمة على أبيه دونه. فإن رزق كل واحد منهما ولدا كان ولد الأب عم ولد الابن وولد الابن خال ولد الأب. فرع، وإن تزوج رجل بامرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها، تزوج الرجل بامرأة ثم طلق وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها، احنا قلنا أن المنهي عنه ليس الزواج، المنهي عنه هو الجمع، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أو تزوج بأربع نسوة فطلقهن وأراد أن ينكح أربعا غيرهن، أو طلق واحدة منهن وأراد أن يتزوج غيرها، فإن كان الطلاق قبل الدخول صح تزويج بلا خلاف لأنه لا عدة على المطلقة. المسألة هنا ملحظ الأمر في العدة، فإن كان بعد الدخول، فإن كان الطلاق رجعيا لم يصح التزويج قبل انقضاء العدة. لما؟ علاقة الزوجية ما زالت موجودة، طلق زيد بسينة طلقة رجعية بقيت في البيت، القول لا تعالى ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة، طلاق رجعية. طلاق رجعيا وعلاقة الزوجية موجودة ما زالت في العدة، فانقضت فهو في العدة لا يجوز أن يتزوج أختها، لأنه ما زالت زوجة ما زال. فإن انقضت العدة ومضت إلى حال سبيلها له أن يتزوج أختها عمتها له ذلك، لأن المانع قد زال. والقاعدة عند العلماء الحكم لا يتوفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فإن توفرت الشروط لكن لم تنتفي الموانع لا يتواجد الحكم. وإن كان الطلاق بائنا، وأنا الطلاق البائن هو الخلع عندهم يعني، وإن كان الطلاق بائنا صح تزويجه عندنا قبل انقضاء العدة. لما؟ لأنه لا رجوع، علاقة الزوجية انحلت حالا تاما. ولذلك الخلع الفائدة في ايش؟ الفائدة في الخلع، ما هي الفائدة في الخلع؟ انه هو لا يستطيع ان يردها. وبه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ومالك والزهري رحمهم الله، وقال الثوري وابو حنيفة رحمهم الله رحمة الله عليهما لا يصح. وهو ذلك على ابن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهما. والصحيح ان الممنوع من ذلك ان تكون علاقة الزوجية موجودة، وعلاقة الزوجية اذا انوردت فانها تمنع الجمع، وممنوع من الانسان الجمع. فلما بانت منه ولا سبيل له عليها رجوعا قلنا يصح ان يتزوج، لان الممنوع منه هو الجمع، فاذا انتفى الجمع انتفى الحكم ولله الحمد والمنه.